الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقع الكلام في أن هناك عدة من الروايات تفيد بأن الحدث بعد السجدة الأخيرة وقبل التشهد ليس بناقض للصلاة إذا كان حدثا غالبا لا بالاختيار. وقد ناقش سيدنا الخوي قدس سره هذه الروايات بعدة مناقشات ووصل إلى المناقشة الرابعة وهي ما ذكره صفحة 261 من الجزء 15 لموسوعته، أن هذه النصوص معارضة بالنصوص الدالة على قاطعية الحدث ومخرجية السلام، ولكن كما ترون أن ما دل على قاطعية الحدث نحو لا صلاة إلا بطهور وموثقة عمار التي سبق ذكرها أمس، وما دل على مخرجية السلام كله بالإطلاقات، والإطلاقات قابلة للتقييد، فنسبة هذه الروايات الواردة في خصوص من أحدث قبل التشهد وبعد السجدة نسبة مقيد للمطلق بالنسبة إلى ما دل على قاطعية الحدث ومخرجية السلام. المناقشة الأخيرة أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف حمل هذه الروايات الشريفة على التقية، وأنها ساقطة عن الحجية في نفسها لكونها واردة على سبيل التقية، فلا تصلح لا لتقييد المطلقات ولا للمعارضة بغيرها مما دل على مبطلية الحدث حتى في هذا الفرض، كرواية الحسن بن الجهم التي سبق ذكرها أمس. وهذا المطلب يحتاج إلى تنقيح، فقد استخدم سيدنا قدس سره نفس عبارة صاحب الوسائل التي ذكرها في الجزء السابع صفحة 237 من طبعة آل البيت قال بأن هذه الروايات موافقة لأشهر مذاهب العامة، ولأجل موافقتها لأشهر مذاهب العامة فلا تكون مجرا لأصالة الجهة وتسقط عن الحجية. فهل الأمر كذلك أم لا؟ فإذا ورد في الفقه عندنا مورد يراد معرفة أنه وارد على سبيل التقية أم لا، فهنا طريقان كما جمعنا بينهما في بحث تعارض الأدلة في الأصول، حيث إن بعض روايات الترجيح الواردة في ذلك الباب وهي معتبرة الراوندي على مبنى شيخنا الأستاذ، وإن لم تكن معتبرة على مبنى السيد الأستاذ، أنها جعلت المناط على أخبار العامة، قال فما وافق أخبارهم فردوا. فالمناط في معرفة ورود الرواية على سبيل التقية موافقتها لأخبار العامة. والطريق الثاني ما ورد في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة التي بنينا في بحث التعادل على اعتبارها، وإن لم يقبلها سندا سيدنا الخوئي قدس سره. انظر إلى ما هم إليه أقرب حكامهم وقضاتهم فخذ بخلافه. فظاهرها أن المدار في تحقيق كون الرواية واردة على سبيل التقية موافقتها للمذهب المشهور في زمان صدور الرواية، بحيث يكون ميل الحكام والقضاة إليه. فجمعنا بين الروايتين بأن المقصود أحدهما طريق لتنقيح ورود الرواية على سبيل التقية، فلا بد من النظر إلى كل من الطريقين في المقام. الطريق الأول، هل أن روايات العامة المعتبرة عندهم تتوافق مع لسان هذه الروايات من أن من أحدث بعد السجدة الأخيرة قبل التشهد فصلاته صحيحة يتوضأ ويرجع ويتشهد ويكمل صلاته أم لا؟ قد يقال نعم هو كذلك. فمثلا نذكر رواياتهم، الرواية الأولى ما نقله الشيخ الطوسي في الخلاف عنهم في مسألة 157 صفحة 40 الجزء الأول مسألة 157 نقل عنهم أنه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله قال إذا قاء قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته ما لم يتكلم. ورووا عن علي بن طلق عن النبي صلى الله عليه وآله إذا فسى أحدكم، مو أحدكم طبعا مقصود، إذا فسى أحدكم وهو في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. فكأنما عندهم تفصيل بين الأحداث، فليس كل حدث مما لا يكون قادحا في الصلاة بحسب هذه الرواية. ورواه أيضا إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيقول قد أحدثت، فلا ينصرفن، يعني لا يسمع الشيطان، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولكن ابن حجر ضعف حديث عائشة وأعله، وكذلك أشار ابن أشار في المغني، ابن قدامة أشار في المغني الجزء الأول صفحة 744 بأن الحديث ضعيف. إذن فحتى ثبوت التفصيل بين الأحداث لم يثبت برواية معتمدة. الرواية الثانية، ما سمعت، رعاف حدث بعدهم حدث رعاف قاع شنو القاع اللي قرأته؟ لا قوله انت العشر اللي قرأته. ما ادري عاد عن القيشن ونظرهم عندهم رعاف انه معي حدث. نعم. الثانية ما ذكره البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص بعدة طرق تنتهي إلى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله إذا قعد الإمام في آخر ركعة من صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته. أخرجه الترمذي في العلل الكبير صفحة 70. وقال عنه البيهقي حديث ضعيف. الرواية الثالثة، أخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أبو داود صفحة 617 والترمذي، أخرج عن النبي صلى الله عليه وآله إذا رفع الرجل، ذاك في الإمام هذا مطلق، إذا رفع الرجل رأسه من السجود في آخر صلاته ثم أحدث، يعني نفس مورد رواياتنا، نفس المورد نفس اللسان، ثم أحدث قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. وقال عنه الترمذي حديث أسناده ليس بذلك القوي. الرابعة، رواية الرابعة، ما رووا عن الإمام علي عليه السلام، بعدة طرق رووها عن الإمام علي عليه السلام، مثل عن أبي إسحاق عن علي قال: إذا قعد الرجل في آخر صلاته قدر التشهد جلس بمقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد. ورده أحمد بن حنبل كما في سنن البيهقي، قال لا يصح، يعني عرض عليه حديث علي أنه يقول كذا، قال لا يصح. وهذه الروايات التي وردت في كتبهم وإن كانت بحسب لسانها شنو مشابهة لصحيح زرارة وموثقة عبيد بن زرارة الواردة عندنا، لكنها لتضعيفهم لها حيث لم يبنوا عليها لا تصلح أن تكون قرينة عرفية على صدور رواياتنا على سبيل التقية، أو مانعا من جريان أصالة الجهة في رواياتنا. هذا بالنسبة إلى الطريق الأول. ما أسمع أنا
تضعيف قد يكون في زمن غير عمل في زمن الرواية.
كيف يعني زمن
غير زمن الرواية وبعدين تضعيف كان متأخر؟
لا، هذا بعيد. أن يعمل بالروايات هذه في زمن صدورها ثم المتأخرين منهم يضعفونها، هذا بعيد جدا. يبني المتأخرون على المتقدمين، لو كان المتقدمون بانين على العمل بها بعيد أن يضعفها مثل البيهقي وغيره الذي في زمن المتأخر. ويتضح هذا الأمر من فتاواهم الآن يتبين. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو استقراء فتاواهم، والمقصود بذلك معرفة المذهب المشهور وين زمان صدور هذه الروايات عن أهل البيت عليهم السلام، خصوصا زمان الصادق. فقد نقل عبد الرزاق الصنعاني في المصنف عن عطاء وهو معاصر عدم البطلان، صلاة صحيحة، ونقل عن قتادة عن ابن المسيب وهو أيضا معاصر: إذا قضى الركوع والسجود فقد تمت صلاته، يعني ولو أحدث بعد ذلك. ونقل عن عمرو بن عبيد عن الحسن البصري قال لا يعيد في هذا الفرض. ونقل عن معمر عن الزهري أنه يعيد ما لم يسلم، وعن الثوري أنه لا يعيد. وذكر ابن رشد في بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أنت من أيهما شيخ حسان؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد؟ نهاية المجتهد لا، ما وصلت إلى هذا. إن شاء الله تكون في نهاية المجتهد وتكتب نهاية النهاية كما كتب المحقق ليرواني. فذكر ابن رشد في الجزء الأول صفحة 346 أن الجمهور عند العامة بنى على البطلان، بطلان الصلاة، إلا في الرعاف،
وذهب الشافعي للبطلان مطلقا حتى في الرعاف، وذهب الكوفيون إلى البناء على الصحة كما ذكر النووي في المجموع وهو شافعي، أن مذهب مالك، مالك هو المذهب المعاصر لزمان الصادق عليه السلام، وهو ما كانوا إليه أميال حكامهم وقضاتهم في ذلك في تلك الفترة. مذهب مالك وابن شبرمة وأحمد والشافعي إلى البطلان، الصلاة باطلة. نعم ذهب أبو حنيفة وابن أبي ليلى إلى البناء، زين، بناء على الصحة كما ذكر أن مالك والحنفية بنوا على عدم ركنية التشهد، التشهد ليس ركنا وإنما هو سنة بحسب تعبيره، فلو جلس المصلي بمقدار التشهد وإن لم يتشهد غفلة أو أي شيء فقد تمت صلاته وإن فاتته السنة، واستدلوا على ذلك بحديث المسيء صلى 3 مرات أمام النبي هذا الرجل والإمام علي والنبي يقول لم تصلي أعد الصلاة، رواه البخاري عن أبي هريرة. استدلوا بهذا الحديث على أن يكفي الجلوس بمقدار التشهد، فإذا حصل الجلوس بمقدار التشهد ثم أحدث صلاة صحيحة كما ذكر ابن حجر في فتح الباري. والنتيجة أننا إذا لاحظنا فتاوى الكوفيين كما نقل ابن رشد، المعاصرين للإمام عليه السلام منضمان لفتوى عطاء والحسن البصري والثوري، فقد يقال بأن هذا موجب لحمل الروايات على تقية بالنظر إلى أن الكوفيين المعاصرين كانوا بانين على الصحة وعدم القادحية، ولكن مخالفة مالك لا يفتين أحدكم ومالك في المدينة وهو المذهب المشهور عندهم خصوصا في زمان الصادق عليه السلام التي أغلب الروايات وردت عنه، عندنا رواية واحدة عن الباقر والبقية عن الصادق عليه السلام، مضافا إلى النخعي وابن سيرين، وروى عمرو بن عبيد اختلاف الأصحاب مع الحسن البصري حيث أفتى الحسن البصري بالصحة وخالفه الأصحاب في زمانه المعاصرين له، كما اختلف النقل عن ابن المسيب فإن قتادة روى عنه عدم الإعادة بينما روى عنه ابن التيم عن أبيه الإعادة، ونتيجة هذا الاختلاف واشتهار مذهب مالك أن حمل الروايات على التقية كما في عبارة صاحب الوسائل التي نقلها وعبر بها سيدنا الخوئي قدس سره أنها موافقة لأشهر مذاهب العامة غير دقيقين، وذا كان في الكوفة هو المذهب مو مشهور، شنو علاقته؟ ليس حكامهم وقضاتهم أقرب إليه، لو كان في الكوفة رايح يزور الكوفة ويرجع خير، وخالفهم وكثير من الروايات صدرت من الأئمة وهم في الكوفة. بالعكس الكوفة كانت موطن التشيع، ما كانت مورد خوف بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام أبدا،
ولذلك إذا تراجع التستري في القاموس يفرز بين الروايات التي وردت عنه في الكوفة والروايات التي ترد عنه في الحجاز. مو معلوم هذا الكلام.
تقيع الأصحاب سيدنا من الكوفيين.
إيه بعدين من أول هذول الكوفيين بيطلعوا بكرة ويروح الحجاز إمام ذاك دور هذا صار هذا أسأنا. نعم. لا مذهب أبو حنيفة لم يشتهر إلا بعد مقتل أبي حنيفة. بعد قتل أبي حنيفة اشتهر مذهب أبي حنيفة. لا هذا بعد انتقال لمنعد ما أدرى في زمان الرضا أو كذا النتيجة بعد مقتل أبي حنيفة بعدين اشتهر مذهبه وروج له وإلا فلا.
سيدنا الروايات
والآراء
تكفي في
الرواية الحقيقية. لا. هم ليس حكامهم إليه أقرب وقضاتهم ليش تكفي؟ ما داموا هم محل اختلاف ما الذي يلجئ الإمام إلى التقييد؟ خصوصا مع اشتمال هذه الروايات على التعليل ويعلل بأنه سنة وإلى آخره. لا نرى موجبا إلى ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الجهات. ثم إن سيدنا قدس سره الشريف في صفحة 261 من هذا الجزء وهو الجزء 15 أفاد في آخر الكلام، لاحظوا هذه نقطة دقيقة عند سيدنا قدس سره، وتتكرر في فقهه كثيرا كثيرا تتكرر هذه النقطة في فقهه قدس سره. ذكر قدس سره بعد أن استعرض الروايات وأقلها مما هو معتبر خمس روايات كلها دلت على عدم جزئية الصلاة على النبي من التشهد، خمس روايات، أي لو سلمنا بأن الروايات كلها تامة سنداً دلالةً وليست محمولةً على التقية ووصلت النوبة لما هو موطن الكلام وهو الاستدلال بهذه الروايات الشريفة على عدم جزئية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من التشهد، لو وصلت النوبة إلى هذه النقطة هنا أفاد سيدنا بأن هذه الروايات وإن كانت كثيرة خمس روايات ست روايات نقيدها جميعا بصحيحة زرارة، فمن صلى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله فلا صلاة له. ده ممكن تجيبوا لي وسائل الجزء الخامس والجزء السادس بلا زحمة سريعا. زود شيخ حسن ما أسمع بينا هذا كله قبل حضوركم شيخنا في دروس سابقة تحدثنا عن هذه الروايات النهي عن الصلاة المتروك. سألان هم أشير إلى مسألة الحكم التكليفي والوضعي. خلينا نشوف الجزء الخامس. أحسنت. فإذا نظرنا إلى هذه الروايات المطلقة، خمس روايات على الأقل معتبرة تدل على عدم جزئية التشهد، عفوا عدم جزئية الصلاة على النبي من التشهد، فكيف يخرج عنها؟ قد يقال هنا مقيدات ثلاث لهذه الروايات. المقيد الأول السيرة المتشرعية القطعية، فإنه جرت سيرة المتشرعة على الالتزام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد الشهادتين، واحتفاف هذه الروايات بهذه
السيرة المتشرعية القطعية يمنع من إطلاقها. وهذا ما سبق التأمل فيه سابقا، ونحن لا نمنع وجود سيرة متشرعية على الصلاة على النبي بعد الشهادتين، إلا أن السيرة هل هي جرت على الجزئية واللزوم؟ فإذا ورد عندنا في رواية من صلى ولم يصل على النبي فلا صلاة له، وقامت سيرة المتشرعة على تطبيقها على الصلاة بعد الشهادتين، فهل هذا التطبيق يدل على أن هذا هو اللازم، أم أنه أحد موارد التطبيق؟ أي أن المستفاد من صحيحة زرارة أن الصلاة على النبي أمر لازم، أما في أي موضع في أي مورد قامت سيرة المتشرعة على تطبيقه في هذا المورد؟ هذا يدل على أن التطبيق شنو؟ على نحو الجزئية، يعني أن المعين هو هذا المكان دون غيره. المقيد الثاني ما ورد في باب الأذان، باب 42 من أبواب الأذان. بلي. باب، يقول صاحب الوسائل، باب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكر. في أذان أو غيره. الرواية معتبرة، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر حديث واحد، باب 42 في حديث قال وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره. ورواه أيضا محمد بن يعقوب عن زرارة مثله بسند معتبر أعلاه. هذا غاية مفاده شنو؟ الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، يعني أن الصلاة على النبي واجب تكليفان أو مطلوب تكليفان كلما ذكر، أما أن الصلاة على النبي جزء من التشهد في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بدونه وإن ارتكب محرما تكليفيا فهذا لا دلالة له في الحديث. كما أنه إذا راجعنا أبواب التشهد فلننظر باب 10 من أبواب التشهد في الوسائل. بلي. باب 10 من أبواب التشهد صفحة 447 الجزء السادس من الوسائل قال حديث 3. فما رواه الشيخ الكليني عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن مفضل بن صالح على الكلام في السنة عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فلم يصلي علي فدخل النار فأبعده الله. قال وقال صلى الله عليه وآله من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة. ورواه البرقي في المحاسن عن محمد بن علي، وروى الصدوق في المجالس عن جعفر بن محمد بن مسرور عن الحسين بن محمد بن عامر عن عبده عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن مفضل بن صالح نفس اللسان.
كما رواه في إعقاب الأعمال. وكل هذه الروايات لا نستفيد أكثر من لسان التكليف لا لسان الوضع والجزئية. إذن بقي المقيد الثالث اللي السيد الخوي اتكأ عليه، وهو تقييد هذه الروايات المطلقة بمن؟ بصحيح زرارة: من صلى فلم يصلي علي فلا صلاة له، حيث استفاد من اللسان نفي الصحة. فهذا يدل على أن الصلاة على النبي وآله جزء من التشهد. ولكن الصحيح عندنا هو مبنى السيد الأستاذ دام ظله في مثل هذه الموارد في الفقه، وهو أنه إذا وردت عندنا روايات في مقام الإفتاء أي تحديد الوظيفة العملية للمستفتي، ووردت على سبيل الترخيص، قالت إذا مضت الشهادتان فقد تمت صلاته، فإنها لا تقبل التقييد برواية واردة بعد وقت العمل بالفتوى، فإن العرف لا يرى نسبتها نسبة المقيد، لأن الإمام عليه السلام عندما صدرت منه هذه الروايات العديدة وردت في مقام تحديد الوظيفة العملية، وكان في مقام البيان مما يترتب على بيانه العمل، ومع ذلك لم يذكر هذا القيد وأنه لا بد من الصلاة على النبي. وكيف يخرج عن إطلاقها برواية دلت على هذا القيد جاءت بعد وقت العمل بهذه الروايات؟ فإن العرف لا يراها قرينة عليها، بل كما يقول السيد الأستاذ إن حملها على الندب يعني المقيد ليس أولى من تقييد تلك الروايات، إن حملها على التقييد ليس أولى من حمل الروايات الخاصة على الندب. إذن فالنتيجة أن العمل بصحيحة زرارة وموثقة أبي بصير على أن الصلاة على النبي جزء من التشهد تبطل الصلاة بتركه مشكل جدا، فلا دليل عندنا على جزئية الصلاة على النبي من التشهد سوى دعوى التسالم والإجماع. يأتي الكلام غدا إن شاء الله تعالى عن كيفية التشهد الواجبة، والحمد لله رب العالمين.